ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل، ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام، ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنذار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل علينا هذا الكتاب وأرسل إلينا هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأوحى بهذه الشريعة، شريعة الإسلام. فنحمده سبحانه على ما من به علينا، نحمده على ما هدانا إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التمسك بالإسلام، ونسأله سبحانه أن يحيينا على الإيمان وأن يتوفانا عليه. أيها الإخوة والأخوات، برنامجنا هذا يأتيكم عن هذه الأيام العظيمة، وبمناسبة قدومها ولم يبق إلا القليل، نستعد لأجلها ونتواصى بالعمل الصالح فيها، ونتذاكر وإياكم العبادات التي تكون في هذه العشر من ذكر الله وعبادته وسائر الأعمال الصالحة، وكذلك حج البيت الحرام والأضحية وعيد الأضحى وغير ذلك مما يكون فيها، كمثل صوم يوم عرفة العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم إيمانا صادقا وإخلاصا له سبحانه. ومع أول فقرات برنامجنا هذا الذي يأتيكم ليليا بمشيئة الله تعالى في 9 بتوقيت مكة، مع أول فقرات هذا البرنامج.
من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات تضاعف فيها الحسنات، فيتنافسون فيها بما يقربهم إلى ربهم. ومن هذه المواسم الفاضلة 10 ذي الحجة، وذلك بما أودع الله سبحانه وتعالى فيها من فضله وإكرامه لعباده، ففيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. ولعظم شأنها أقسم الله سبحانه بها بقوله:
والفجر وليال عشر.
وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنها أفضل أيام الدنيا، فقال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني 10 ذي الحجة. يقول أبو عثمان النهدي: كانوا، أي السلف، يعظمون 13، 10 الأخيرة من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم. فبما نستقبل هذه الأيام؟ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والعمل الصالح شامل لمختلف أنواع العبادة، من صوم وصلاة وحج وذكر وتكبير لله تعالى، وتلاوة قرآن وإنفاق في وجوه البر وغير ذلك. فمما يتأكد في هذه الأيام الصوم ما عدا اليوم العاشر منها، فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، خاصة يوم عرفة الذي يكفر صيامه سنتين، ومنها ذكر الله تعالى والتكبير. قال تعالى:
ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام،
وهي أيام العشر، ومنها الحج، وهو أفضل ما عمل في العشر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومنها الأضحية، ومن أراد أن يضحي أمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره من دخول شهر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. مع دخول هذه العشر تتوافد جموع حجيج البيت العتيق إلى هذا المسجد الحرام ملبين النداء: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يأتوك رجالا يمشون على أقدامهم، وعلى كل ضامر مما أعد من الدواب التي تركب لأجل الوصول عليها. ويخلق ما لا تعلمون، فيأتون بوسائل نقل متعددة، ويبقى هناك من أصحاب الهمم من تحمله همته على الوصول إلى البيت العتيق مهما كلفه ذلك، فلا زالت سنة المشي ماضية وكذلك الركوب. أما أن يأتي حاج من آخر الدنيا من الصين على دراجة هذا ما لديه، قاطعا 4000 من الكيلومترات في 4 أشهر حتى يصل إلى بلاد الحرمين، إنها همة عالية. وقد وجد في هذا العصر من جاء على رجليه، ومعالم التضحية في سبيل الله والتقديم والبذل وتحمل التعب. هؤلاء الذين يزدحمون على الحج ولو بالقرعة من البلدان البعيدة، ويجمعون الأموال بالسنوات الطويلة لأجل بلوغ البيت العتيق. وظلت امرأة 10 سنين تدخر مالا على حساب احتياجاتها لأجل تأدية مناسك الحج حتى وفقها الله لذلك. يتركون أهاليهم وأوطانهم ملبين نداء الله: ولله في أرض المشاعر سعينا، نلبي جهارا والدعاء أطلناه، فكم حامد كم ذاكر ومسبح، وكم مذنب يشكو لمولاه بلواه، وكم خاضع كم خاشع متذلل، وكم سائل مدت إلى الله كفاه. فيا صاحبي، من مثلنا في مقامنا؟ ومن ذا الذي قد نال ما نحن نلناه؟ يقول ابن القيم رحمه الله عن هذه الرحلة العظيمة، رحلة الحج: تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة، ولم يثنهم لذاتهم والتنعم، يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. سبحان الله، يتجشمون المشاق ويركبون الصعب والذلول، يدفعهم الشوق إلى البيت العتيق وتحصيل الأجر. إن الحاج الذي يضحي براحته لأجل النسك يطوف ويسعى في الزحام ويرمي الجمرات ويقف في صعيد عرفة ويتنقل بين المشاعر، أشعث أغبر، يضحي بشهواته ولذاته المباحة ويترك طيبا ومخيطا وصيدا ونكاحا طاعة لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يسلمهم، وأن يجزي بالخير من يقوم على راحتهم. إلى فقرتنا التالية.
العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين. فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. هذا الفاصل إن شاء الله سيكون عن صفات الله تعالى. من صفاته عز وجل ومن أفعاله المحبة، وهو خالقنا ورازقنا ومدبرنا، صورنا فأحسن صورنا، وسوى أعضاءنا، وشق سمعنا وبصرنا، ونعمه علينا لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله. نحن نحب الله محبة فطرية وشرعية، ومحبة الله من أعظم أعمال القلوب، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات. لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، وقد قضى الله أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة عظيمة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فكيف نستجلب محبة الله؟ كيف نحصل على هذا الأمر العظيم؟ إن ذلك بأسباب، ومنها قراءة القرآن، فتلاوة كلامه سبحانه وتعالى، وقراءة كتابه بتدبر وتفهم لمعانيه، وكذلك التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصل إلى محبة الله. ودوام ذكره على كل حال، باللسان والقلب والعمل والحال، وبحسب نصيبه من الذكر يكون نصيبه من المحبة. وأيضا من الأسباب أن تؤثر محابه على محابك، وخصوصا عند غلبات الهوى، وأيضا أن تطالع أسماءه وصفاته فيشهد قلبك معاني هذه الأسماء وآثارها، وتعرف من الواقع هذه الآثار. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. وكذلك أن تشاهد بره وإحسانه ونعمه الباطنة والظاهرة، وأيضا أن ينكسر قلبك بكليته بين يديه سبحانه. والخلوة به في وقت النزول الإلهي في ثلث الليل الآخر لمناجاته وتلاوة كلامه، وأن تختم ذلك بالاستغفار في الأسحار. وأيضا من أسباب محبته مجالسة المحبين الصادقين المؤمنين، ومباعدة كل ما يحول بين القلب وبين الله عز وجل من علاقات بأشخاص أو انهماك في ملاهي ونحو ذلك. فإذا صرت حبيبا لله فإن هذا أمر بينك وبينه، يحبهم ويحبونه. وليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. هذه أعظم والأولى عظيمة. ليس الشأن أن تحب كما هو الشأن أن تحب. وليس العجب من قوله يحبونه بقدر العجب من قوله يحبهم. فليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا أحسن إليه، لكن العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا. هذه المحبة العظيمة، هذه المحبة تكون من العبد لربه، وتكون أيضا من الرب لعبده. فإذا أحبك الله وأنعم عليك فذلك والله المقام العظيم، ييسر لك العبادات ويهون عليك المشاق ويوفقك لفعل الخيرات وترك المنكرات. والله ودود، يعني ذو محبة لمن أناب وتاب إليه، يوده ويحبه. قال تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقال: وهو الغفور الودود. وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور، فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه، وقد يرحم من لا يحب. والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه، فإن الله يحب التوابين. والله سبحانه وتعالى يحب ويحب. ولذلك ينبغي علينا أن نتعرف على الصفات والأفعال والأماكن والعبادات التي يحبها الله. فالله يحب المسلمين المؤمنين، ويحب المتقين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب المتوكلين، ويحب المقسطين، ويحب الصابرين، ويحب الذين يوفون بالعهد، ويحب الذين يجاهدون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب الذين هم أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، ويحب الذين يتبعون نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحب الحنيفية السمحة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأحب أرض الله إلى الله مكة، وكذلك أحب البلاد إلى الله مساجدها. وأحب الأيام إلى الله هذه العشر القادمة، عشر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. وكذلك فإن أحب الأسماء إليه عبد الله وعبد الرحمن، وأحب الكلام إليه أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك سبحان الله وبحمده من أحب الكلام إليه، ودعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثبت أنه أحب الكلام إلى الله. وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما. والله يحب الكثرة في صلاة الجماعة، وكذلك يحب أن يتقرب إليه بالفرائض قبل النوافل، ويحب من الأعمال أدومها وإن قل، ويحب الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ويحب الإيمان به وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أحب الأعمال إليه سرور تدخله على مسلم وأن تكشف عنه كربة، ويحب أن تموت ولسانك رطب من ذكره، ويحب أن تنفع عباده، ويحب حسن الخلق. وأحب القلوب إلى الله ألينها وأرقها كما جاء في الحديث الصحيح. ويحب الطعام إذا كثرت عليه الأيدي، ويحب الإصلاح بين الناس، ويحب دمعة خشية وقطرة دم تهراق في سبيله. وكذلك يحب خلوف فم الصائم. ربنا جميل يحب الجمال وأن يرى أثر نعمته على عبده، يحب الحياء والكرم والجود، عفو يحب العفو، رفيق يحب الرفقة، وتر يحب الوترة، ويحب الحلم والأناه، محسن يحب الإحسان. ويحب من أحدنا إذا عمل عملا أن يتقنه، ويحب المدح. ولذلك امدح ربك، أثني عليه، أذكر أسماءه وصفاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه. وإلى فقرتنا التالية.
من الأمور التي تصح فيها الوكالة والنيابة الحج، بأن يقوم شخص مكان آخر في أداء مناسك الحج، وذلك بضوابط وشروط وأحكام ينبغي معرفتها ومراعاتها، منها أنه
دخول الشهر فإن نفوس المؤمنين متأهبة لأجل هذه العشر، وربك يخلق ما يشاء ويختار ويفضل ما شاء سبحانه، ففضل رسوله وأنبياءه على سائر خلقه، وفضل أولي العزم على سائر الرسل، وفضل محمدا صلى الله عليه وسلم على بقية أولي العزم وجميع الأنبياء والمرسلين، واختار أصحابه لصحبته عليه الصلاة والسلام من بين صحابات العالمين، وفضل البلد الحرام على سائر البقاع، وأوجب الإتيان إليه من كل فج عميق. يفضل ما شاء سبحانه، وقد فضل بعض الأيام والشهور على بعض، فجعل الأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا وأفضل أيام السنة وأفضلها يوم النحر، وجعل أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة وجعل رمضان أفضل شهور العام، وجعل لياليه العشر الأخيرة أفضل ليالي العام، وأفضلها ليلة القدر. لله تعالى نفحات وهبات وأعطيات يمتن بها على الموحدين، والموحدون يشتاقون لما فضل الله ليجتهدوا فيه، فإن الحسنات تضاعف في هذه المواسم التي فضلها. عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نتأمل ماذا يوجد في هذه العشر. نعم، يوجد فيها صلوات كغيرها، ولكن يوجد فيها ما ليس في غيرها: الحج والأضحية ويوم عرفة العظيم. إذن هذه عبادات تجتمع في هذه العشر لا تجتمع في غيرها، فبالإضافة إلى الأعمال الصالحة الأخرى من صيام وصدقة وبر وإحسان وصلة وتعليم وشفاعة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك، فإن في هذه العشر هذا القدوم إلى البيت العتيق وهذه المناسك العظيمة. الفريضة فيها أفضل من الفرائض في غيرها، والنافلة فيها أفضل من النوافل في غيرها. فإذن الصوم وقراءة القرآن والذكر والدعاء والبر والصلة وقضاء الحوائج وزيارة المرضى واتباع الجنائز والإحسان إلى الجيران وغير ذلك عبادات لها وزنها في هذه العشر. لقد أقسم الله بها فقال: وليال عشر، وهي عشر ذي الحجة، فالفضل لليلها ونهارها. الأيام المعلومات المباركة التي ذكرها الله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هناك ارتباط بين هذه الأيام وبهيمة الأنعام، لأن المسلمين كانوا يسمنون الأضاحي، يسمنون قبل الأضحى، يعدونها، يجهزونها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الأيام المعلومات أيام عشر ذي الحجة التي فيها يوم عرفة الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة، فيها يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وكذلك فيها توافد هؤلاء العباد واجتماع هذه الطاعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإلى أسئلتكم أيها الكرام بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت الحرام وينادي في الناس بالحج، فصار هذا المكان مباركا وهدى للعالمين، إليه تشتاق نفوسهم وتهفو أفئدتهم. وفي العام التاسع للهجرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية محكمة توجب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليصير الحج بذلك فريضة من فرائض الدين وركنا من أركان الإسلام.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
فيجب على المسلم المبادرة إلى أداء فريضة الحج متى كان مستطيعا، لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وعلى من عزم على أداء هذه الفريضة العظيمة الاستعداد لها بالتوبة النصوح وإخلاص النية لله وحده، فيبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، وليتحلل من الحقوق والديون والودائع التي لديه، وليوصي أهله بتقوى الله، وليكتب وصيته إذا كان له ما يوصي به من حقوق وغيرها، وليعد النفقة من المال الحلال، وليتحرى الرفقة الصالحة، وليتعلم فقه الحج وصفته، وليتزود من كتب أهل العلم في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، نحن الآن نتلقى أسئلتكم بمشيئة الله تعالى. نتلقى أسئلتكم على رقم البرنامج أو أرقامه، وكذلك رقم الأسئلة المكتوبة. يقول هذا السؤال: اقترضت قيمة الأضحية واشتريتها علما أن الدائن لم يلزمني بوقت محدد للسداد، هل تقبل مني قبل أن أفي بقيمتها؟ الجواب: نعم، تقبل إن شاء الله، يعني تقبل الأضحية حتى لو ما سددت قيمتها إلا بعد العيد. تقبل إن شاء الله حتى لو ما سددت قيمتها إلا بعد العيد. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالان.
نعم.
السؤال الأول: عائلة كان خال الزوج يصرف على هذه العائلة، فتوفي الزوج الخال كان كل سنة يضحي عن نفسه ويعطيهم مبلغ من المال، يعني الآن توفي ويريد الزوج يضحي عن بيته، فهل يضحي عنه؟
يعني السؤال الآن: هل يجوز أن تضحي الزوجة عن زوجها؟
لا، شخص لديه خال توفي هذا الخال وكان يصرف عن هذا الشخص.
أيوة،
يستطيع هذا الشخص أن يضحي عن خاله؟
يستطيع، لأن خاله أحسن إليه فيستطيع أن يضحي عنه، وإذا قال هذا الشخص: اللهم عني وعن آل بيتي، دخل خاله فيهم، فيمكن أن يدخل الخال في أضحية الشخص نفسه، بمعنى أنه لا يجب عليه أن يذبح أضحيتين، واحدة ويشرك خاله فيها، وإذا أراد أن يذبح لخاله فلا مانع من ذلك. غيث تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول: الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ما المقصود بهذا الكفر بالكفر في هذه الآية؟
تسمع الجواب إن شاء الله.
السؤال الثاني:
نعم،
السؤال الثاني: كم عدد الحديث في مسند الإمام أحمد؟
قرابة 27,000 حديث.
السؤال الثالث يا شيخ لو سمحت.
نعم.
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون من هم الذين يستغفرون؟ وهل الآية التي بعدها نسختها؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله الأخ محمد، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يحييك يا أخي.
هل من أخر الصلاة إلى بعد وقتها تتأثر الصلاة الأخرى بها؟
كيف تتأثر؟
بمعنى هل تقبل الصلوات الأخرى؟ هل هي متعلقة بها؟
هل هذا رجل متعمد يعني أو أنه فاته لعذر؟
ربما لعذر وربما لغير عذر.
طبعا لغير عذر معناه عليه التوبة العظيمة لأنه ارتكب كبيرة عظيمة من الكبائر، وبعض العلماء يرى بخروج عن الملة، ولذلك لا بد له من توبة عظيمة. فإذا تاب قبلت الصلوات الأخرى. الأخ محمد، تفضل محمد. محمد. أيوة نعم يا أخي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أتكلم من روسيا. عندنا جاء هنا أو الأبقار.
نعم.
عادة ما عادة ما ما يصل إلى الثلاثين. هم يبيعون البقرة أو الثور. يكون عمره سنة ونصف أو سنة وثمان أشهر، سنة وسبعة أشهر، هل يجوز هذه للأضحية أم لا؟
لا، في البقر، في البقر ما يجزئ اللي عمره سنة ونصف أو سنة وسبعة أشهر، لا يجزئ، لا بد أن يكون قد أتم سنتين ودخل في الثالثة.
وإذا لم يجد؟
نعم. شوف يا أخي، من الضأن ما أتم ستة أشهر ودخل في السابع، من المعز ما أتم سنة ودخل في التي تليها، من البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، ومن الإبل خمس، وهكذا. فإذا في أسنان معينة للأضاحي والهدي من الضأن والمعز والبقر والإبل. حياك الله. أم نوفل، تفضلي.
ألو.
نعم نعم.
يعني الشيخ بدي أسألك سؤال.
نعم.
هل المرأة تكون حائض يجوز تذهب إلى المسجد تحفظ القرآن؟
لا، لا تمكث في المسجد الحائض، لا تمكث في المسجد، يجوز لها المرور اجتياز مرورا، لكن لا تلبث وتمكث فيه. حياكم الله. أحمد، تفضل يا أحمد. أحمد.
ألو، سمعكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يجزيك، الله يجزيك، الله يجزيك إن شاء الله.
حياك الله يا أخي.
أنا حبيت غير تدعي لي يا شيخ، غير تدعي لي أنا وليدتي إن شاء الله.
نسأل الله سبحانه.
راهي أنا زوجت ابنتي، زوج ابنتي، ويعني ربي إن شاء الله يبارك لنا فيهم إن شاء الله. ودعي لي بك يا شيخ، الله يجزيك كل خير إن شاء الله.
الله يحييك يا أخي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك إيمانا صادقا وعلما نافعا وثباتا على الدين وطاعة لرب العالمين، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يبارك للعروسين. أحمد، تفضل يا أحمد.
أنا متزوج عندي عامين، زوجتي أمرتها بالحجاب فأبت، رفعت قضية طلاق، ما حكمه؟ مع العلم أني عندي ابن منها، ما حكمه الشرع في ذلك؟
طيب خير إن شاء الله. إيمان، تفضلي.
لو سمحت شيخ، أنا زائرة هنا في السعودية، طلعت عمرة الأسبوع اللي فات مع مكتب من مكاتب العمرة، ما كنتش أعرف أن السواق طالع من غير تصريح، فهو أخذ طرق تانية خالص علشان يدخل مكة، وما عداش على الميقات أنت... اللي المفروض أحرم منه أنا في رانيا في الطائف.
أيوة، أنت إذا ما أحرمتي يعني إذا الآن أنت في مكة وما أحرمت من الميقات.
لا ما أحرمتش من الميقات، بس هو وقفنا في الجموم وقال لنا احرموا من هنا.
إيه لكن أنت من وين جيتي؟ من وين جيتي؟ بلدك
من غير إحرام.
بلدك اللي جئتي منه من وين؟
رنيا.
ها رنيا. طيب طيب خير إن شاء الله، تسمعين الجواب إن شاء الله. صالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك يا شيخنا. أنا شيء أسألك بس، أنا مقيم في مكة وإن شاء الله نحج هذه السنة، بس أنا على الحد يعني على حد مكة في الحسينية، ما أعرف هل يعني أحج من يعني أحرم من مكاني أو من داخل مكة؟
إذا أنت من أهل مكة فإحرامك بالحج من مكانك. الأخ فيصل تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك.
بسألك عن حكم العمل في الخطوط القطرية.
لا مانع أن تعمل، لا مانع أن تعمل على خطوط الطيران بشرط أن لا يكون في عملك شيء محرم. فكل ما يكون من خدمة الركاب ونحوهم بالمباح، كتقديم الطعام المباح لهم وإعانتهم وإرشادهم ونحو ذلك، هذا مباح. أما تقديم أشياء محرمة طبعا هذا لا يجوز، كتقديم الخمر مثلا أو لحم الخنزير مثلا. فإذا ما دمت أنت تقوم بأعمال مباحة فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ السؤال الثاني الذي أريد أن أسأله، امرأة أرادت أن تصلي صلاة تهجد، فتمت الركعة الأولى وصحت وجلست لقراءة التحيات، بعد قراءتها ذكرت أنه هي ما سوت الركعة الثانية فقامت، فهل من يعني عند الجلوس تقرأ التحيات مرة ثانية؟
نعم، عند الجلوس تقرأ التحيات مرة ثانية وتسجد للسهو بعد السلام ثم تسلم مرة أخرى، لأنها زادت في صلاتها تشهدا بين الركعتين، وعلي أن تأتي بالتشهد في موضعه الصحيح بعد ذلك. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك وهو أربح التجارات. قال تعالى:
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
حياكم الله. عبد الواحد تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد معلش سؤال خارج موضوع الحلقة، لكن كنا نتناقش اليوم هذه الليلة نسميها ليلة الجمعة، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ولا الليل سابق النهار، فهل الليل الأول ولا النهار؟
لا، هي شوف ليلة اليوم تسبق نهاره، يعني ليلة الجمعة قبل نهار الجمعة، فإذا يبدأ اليوم بليلة وليس بالنهار، بنهاره يبدأ بليلته وليس بنهاره. واضح؟
أكرمك الله، جزاك الله خير.
حياك الله. حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. طيب، يقول هذا السؤال اغتسلت للعمرة ونسيت الوضوء وأحرمت وذهبت وأديت العمرة ورجعت ثم تذكرت أني لم أتوضأ. نقول إذا ما نويت بالغسل هذا الطهارة فلا بد من إعادة العمرة. إذا ما نويت بالغسل الطهارة فلا بد من إعادة العمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت بالغسل مجرد دخول مكة أو لأجل الإحرام ولم تنوي الطهارة رفع الحدث فتعيدي، وإذا نويت الطهارة فالعمرة صحيحة. أمة الله تفضلي.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، شراء تحية العيد بالتقسيم هل هذا جائز؟
لا مانع، لا مانع من ذلك. الأخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ.
حياك الله يا أخي.
شيخ، علي دين، وهل يجوز أني أضحي في العيد أم لا؟
عليك دين؟
دين، نعم علي ديون.
طبعا تسديد الدين مقدم، تسديد الدين مقدم، ولكن إن سمح لك صاحب الدين وأجلك وما عنده مانع أنك تقسط له من في نهاية كل شهر مثلا من الراتب فلا حرج عليك إذا ضحيت والحمد لله. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله. طيب أبو محمود تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زيادة الجلوس عند التشهد الثاني.
أيوة.
هل هي القبل أو البعد؟ يلزم منها القبل أو البعد؟
أنت تقصد تقول الجلوس بعد التشهد الثاني؟
إيه.
طيب، التشهد الأول له جلوس والتشهد الثاني له جلوس، فما هو السؤال؟
نسيان الجلوس.
نسيان
بين التشهدين، نسيان الجلوس بين التشهدين.
لا، بين التشهدين يوجد في الظهر والعصر والعشاء يوجد ركعتان بين التشهدين، وفي المغرب يوجد ركعة واحدة بين التشهدين، فماذا تقصد؟
أقصد بين العصر.
طيب، صلاة العصر بين التشهدين يوجد ركعتان، الثالثة والرابعة.
الثانية.
عندنا الآن في صلاة العصر الركعة الأولى والثانية ثم التشهد الأول، والركعة الثالثة والرابعة ثم التشهد الثاني والأخير، فما هو السؤال؟
نسيان الجلوس بين الركعتين.
نسيان الجلوس بين، يعني تقصد نسيان الجلوس في التشهد الأول؟
إيه.
يعني رجل قام من الثانية إلى الثالثة مباشرة دون أن يجلس للتشهد الأول.
أيوة.
عليه سجدتا السهو، يسجد سجدتين للسهو قبل السلام لأجل النقص الذي حصل، وهو ترك واجب، لأن التشهد الأول من واجبات الصلاة. حياك الله يا أخي. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا، نشهد ونحمدك في الله.
أحبك الله يا أخي.
لو سمعت حضرتك، لي أطفال صغار وأبغى أن أكتب شقة باسم الزوجة، يجوز أم لا يجوز؟
أطفال صغار إيش؟
يعني أطفالي صغار وأنا عندي شقة أو أكتبها باسم زوجتي، يجوز أم لا يجوز؟
لا مانع أن تكتب الشقة باسم الزوجة وأن تهب الزوجة، ولو ما وهبت الأولاد يجوز لك أن تهب الزوجة بمفردها.
شكرا.
حياك الله. الأخ عبد الله تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحييك.
أخ شيخ أبا تعالك أنا
تفضل يا عبد الله.
اللي بيصوم العاشر بيصوم الليل ولا قابله؟
شوف، إذا أردت أن تعرف متى تبدأ العشر تنتظر الإعلان الرسمي، يعني مثلا المحكمة العليا تصدر إعلانا عن بدء الشهر، فإذا قالوا يبدأ الشهر السبت مثلا، السبت واحد، فتعرف بدايته بيوم السبت. ولا مانع أن تصوم الجمعة والسبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فإذا أردت أن تصوم غدا مع السبت لا مانع، وإذا قلت سأنتظر إعلان الشهر فإذا أعلنوا أنه سيبدأ السبت سأصوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء وهكذا، فلا مانع من ذلك أيضا. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله.
ألو.
تفضلي.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ بصوم بكرة من العشر.
إذا أعلن أن الشهر يبدأ السبت فمعناه السبت واحد الحجة، فننتظر الإعلان الرسمي، إعلان المحكمة العليا، ولا مانع أن تصومي غدا وبعده، تصومي الجمعة والسبت لا مانع إذا أردت. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. فاصل ثم نعود لإجابة بقية الأسئلة.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل،
قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحاوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. كان لدينا أيضا سؤال يقول: امرأة عليها صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ، كيف تصومها وهي تحيض؟ الجواب: الحيض لا يقطع التوالي بالنسبة للمرأة، فتصوم ثم إذا حاضت تفطر، فإذا انتهى الحيض تمسك مباشرة، تكمل الصيام بعد الحيض حتى تتم شهرين، حتى تتم شهرين، وهي معذورة في الحيض الذي يتخلل صيامها. طيب، يقول السؤال: ما معنى سوق الهدي أن يأتي به معه، وكانوا من قديم يعلمون الهدي ويسوقونه، ومن أتى به من خارج الحرم إلى داخل الحرم يكون قد ساقه، ولا مانع أن يكون الشخص قارنا ولو أتى بالهدي من داخل الحرم، لا يمنع أن يكون الشخص قارنا ولو أتى بالهدي من داخل الحرم. يقول: هل أضحية من الغنم تكفي عن البيت، أهل البيت كله؟ الجواب: نعم. يقول: إذا كان يوم السبت أول ذي الحجة هل نبدأ الصيام به؟ نعم، لا مانع، تصوم السبت والأحد. والنهي عن صيام السبت في النافلة ضعفه كثير من أهل العلم، أكثرهم ضعفوه، ضعفوا النهي عنه. وقرار المحكمة العليا غدا إن شاء الله، غدا ستعلن المحكمة العليا دخول شهر ذي الحجة متى يكون، متى يكون. فإذا أعلنوا غدا أن السبت هو الأول مثلا، فإنه لا مانع من صيام ذلك، وممكن تنوي من الليل. يقول: هل يختلف سجود المرأة عن سجود الرجل؟ الجواب: المرأة تصنع كما يصنع الرجال، فتمد ظهرها وترفع بطنها عن فخذيها، وكذلك الفخذين، تباعد عن الفخذين عن الساقين، وتفترش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، وتتورك في التشهد الأخير. وإذا صلت في مكان فيه أجانب احتاطت، احتاطت لأجل ذلك، خشية أن يحدث أي انكشاف. يقول السؤال: نذرت أن أحفظ القرآن كله، إذن لابد من إتمام هذا النذر، وأتم ليتم نذره لله، من نذر أن يطيع الله فليطعه. يقول: كيف كان الصحابة يحزبون القرآن؟ كانوا يقسمون القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13، وحزب المفصل وحده. يعني في أول يوم من الختمة يقرؤون الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء، هذه 3 الطوال. اليوم الثاني يقرؤون 5: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. اليوم الثالث يقرؤون 7: يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل. اليوم الذي يقرؤون 9: الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان. اليوم الذي بعده يقرؤون 11: الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم والقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين. اليوم الذي بعده يقرؤون 13 سورة: الصافات وصاد والزمر والحواميم 7 اللي تبدأ بحاميم ومحمد والفتح والحجرات. اليوم الأخير من الختمة المفصل من قاف إلى آخر القرآن. هكذا كان الصحابة يختمون القرآن، يحزبونه وهكذا. فعد بالوتر: 3 و5 و7 و9 و11 و13، ثم اليوم السابع المفصل لآخر القرآن. فيختمون في كم يوم؟ في 7 أيام. كل يوم من 7 إيش فيه؟ الأعداد الوترية من 3 إلى 13، ثم المفصل. طيب، الأخ سأل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عليم. ما المقصود بالكفر هنا؟ إذا كان جحد الحج فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة، وإذا ترك الحج وهو قادر عليه فهذا كفر أصغر لا يخرج عن الملة، لكنه ذنب عظيم. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانية. وهذه كلمة خطيرة جدا، فليحذر من قدر وترك. يقول الأخ: قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ابن عباس رضي الله عنه قال: كان فيهم أمانان، النبي عليه الصلاة والسلام والاستغفار، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وبقي الاستغفار، فهذه الآية ليست منسوخة. وأما قوله بعدها: وما كان الله وما كان لهم وما لهم ألا يعذبهم الله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، الآية فمعناها: أي شيء يمنع عنهم عذاب الله وقد فعلوا ما يوجب ذلك من صد الناس عن المسجد الحرام وصدهم النبي عليه الصلاة والسلام وصدهم لأصحابه، والصحابة أولى منهم بالحرم. إذن ليس هذا ناسخا للأول، وإنما هذا معناه أنهم لم يأخذوا بأسباب المغفرة وتمادوا في كفرهم. ونحن بالنسبة لنا إذا مات النبي عليه الصلاة والسلام وذهب الأمان الأول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فقد بقي لنا الأمان الثاني وهم يستغفرون. طيب، الأخت التي جاءت من رنية، إذا كانت تنوي الحج عندما خرجت من مدينتها، فإذا كانت ستمر على ميقات ستحرم من الميقات، وإذا كانت بعد الميقات فستحرم من مكانها من بلدتها. فإذا ما أحرمت، يعني لو جاءت من قبل الميقات ومرت على الميقات ولا أحرمت، أو كانت ساكنة بعد الميقات مثل جدة فلم تحرم من جدة وذهبت إلى مكة وأحرمت مكة، فيجب دم، يجب هنا دم. طبعا بالنسبة لرنية، رنية قبل الميقات، فهناك ميقات تأتي عليه تحرم منه، فإذا ما أحرمت راحت مكة وأحرمت مكة، فيلزمها دم يذبح في مكة يوزع على فقراء الحرم. طيب، وإذا وبالنسبة أيضا لموضوع نختم به هنا، يقول قول حسبي الله ونعم الوكيل، هل معناه أن الشخص يأخذ حقه في الدنيا وليس في الآخرة؟ لا، ليس معناه ذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل أو حسبي الله ونعم الوكيل معناها الله كافية فهو حسبي، ونعم الوكيل أتوكل عليه وأفوض الأمر إليه. وهذه الكلمة التي تقال عند الأمور الشديدة والصعبة، أو إذا سمع الإنسان نبأ مفزعا أو خبرا مخيفا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ملك إسرافيل ينفخ في الصور؟ قالوا ماذا نقول؟ الصحابة خافوا، قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أيها الإخوة والأخوات، سؤال المسابقة نختم به حلقتنا ونعود إليكم إن شاء الله الليلة القادمة الساعة 9 بمشيئة الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسابقة برنامج أيام معلومات. السؤال الأول: العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها، فما أفضل الأعمال في هذه العشر غير الجهاد؟ للمشاركة في مسابقة برنامج أيام معلومات، حمل تطبيق أيام معلومات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا. جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا.
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.